من شرور الشياطين، بسم الله الرحمن الرحيم. صل اللهم على خير خلق محمد وعلى آل الأطيبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد.
كان الكلام في الدليل الرابع من أدلة تغير الطلب مع الإرادة، حيث ذكرنا أن هذا الدليل الرابع لذكره أو لسدل للأشاعرة على أن الطلب مغاير للإرادة مبتني على نكتة، وهو أن الأوامر المولى بالإيمان للكفار وبالطاعة للمؤمنين. طبعا هذا التفريق بعبارة الماتن عندما يقول أن أهل الكفار مكلفون بالإيمان وغير الكفار والمؤمنون مكلفون بالفروع، مبني على بحث قاعدة فقهية: هل الكفار مكلفون بالفروع أم أن الكفار غير مكلفين بالفروع؟ في عندنا قاعدة في علم الفقه مطروحة هناك، بحث أن هل الكفار يكلفون بالفروع أو لا. الماتن تعرف المشهور بين العامة أنهم غير مكلفين بالفروع، لا سيما أبو حنيفة أن الكفار غير مكلفين بالفروع، بخلاف الإمامية فإن المشهور بينهم أن الكفار مكلفين بالفروع، خلافا للمعروف بين الأخبارية والسيد الخوئي رحمة الله تعالى عليهم. أما المشهور الأصوليين ومشهور الأصحاب سابقا وعند القدماء أن الكفار مكلفون بالفروع، وهذا نحن نؤمن به صراحة، يعني أن الكفار مكلفين بالفروع. شيخ الأخوان باعتبار أنه عم بخاطئ، عم بيجيب دليل عند السنة عند الأشاعرة، أشاعرة الظاهر المعروف بينهم ماذا؟ غير مكلفين بالفروع. فعندما أراد أن يذكر تكليفا للكفار ماذا ذكر؟ الإيمان. عندما ذكر المؤمنين شو ذكر لهم تكاليفهم؟ الصلاة والصوم وشاكل ذلك. لذلك بيعبر كفر العصا، كفر إيمان الكفار وعصيان المؤمنين. يعني العصيان على قسمين، عندي عصيان في العقائد وعندي عصيان ماذا؟ في الفروع. العصيان في العقائد متعلق بالكفار، العصيان في الفروع متعلق بمين؟ بالمؤمنين فعلا. بس هذا حتى بس كعبارة في الكتاب، نحن حنغض عن هذا وحنعبر دائما بكلمة العصاة. مقصودنا ماذا العصاة؟ الأعم من العصاة في العقيدة أو العصاة ماذا؟ في الفروع. أحسن ما نضيع حالنا في هذه المسألة فعلا في أثناء مطالعة العبارة. مقصودنا العصاة أعم من العصاة في الفروع والعصاة في العقائد. بالنتيجة الإنسان مأمور بالعقيدة الحقة، بأن يؤمن بالعقيدة الحقة، ومأمور بالإتيان بالفروع. فإذا عصى الأمر يكون عاصيا، سواء كان عصيانه كعصيان إبليس كفرا، أم كان عصيانه كعصيان أي واحد يخالف طاعة الله سبحانه وتعالى في ترك صلاة أو صوم ومشاكل ذلك. حاصل دليل الأشاعرة في هذه المسألة هو هذا تقريبه. يقول الأشعري بأنه لو كان الطلب متحدا مع الإرادة فحينئذ نسأل، عفوا، لزم عدم إمكانية تكليف العصاة. تقول له لماذا؟ يقول لك سؤال: هذا العاصي عندما أمر بالطاعة سواء كانت إيمانية أو فرعية، العاصي عندما أمر بالطاعة، هل العاصي أمر بالطاعة حال كون المولى مريدا منه للطاعة أو لم يكن المولى مريدا للطاعة؟ يعني عندما أمر المولى العاصي أو هذا العبد عندما أمره بأن يطيعه، هل هذا العبد كان نيته، هل المولى كان عنده إرادة بتحقق الطاعة أو لم يكن عند المولى إرادة بتحقق الطاعة؟ عندما كلف، شو اسمه كان أبو لهب، عندما كلف أبو لهب بالإيمان، هل كان الله تعالى يريده أن يؤمن أو لم يكن الله تعالى يريد أن يؤمن؟ شو جوابك؟ عندك خيارين: إذا قلت أنه لم يكن مريدا له أن يؤمن، يلزم من ذلك أنه لا طلب جدي، لأن قوام الطلب ماذا؟ إرادة. هذا بصير أشبه شبه بالأوامر الامتحانية والأوامر الاعتذارية الفارغة عن مضمونها، على ما تقدم معنا في الدليل ما قبل السابق. بلي. وإن قلت بأن هناك إرادة، أن الله تعالى كلف أبا لهب بالإيمان وأراد منه الإيمان، فيلزم من ذلك أن يكون وقوع الإيمان من أبي لهب قهريا، لأن إرادة الله تعالى لا يتخلف عنها المراد، فإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وحينئذ هذا كله شو مصيبته؟ هذا سببه ما هو؟ أنك قلت بأن الإرادة متحدة مع الطلب. أما إذا قلت بأن الإرادة مغايرة للطلب فنقول الله تعالى كلف أبا لهب بالإيمان ولم يرد منه الإيمان. تقول لي هذا ليس أمرا جديا. أقول لك بلى أمر جدي، لأن هناك طلب حقيقي. لو آمنت بأن الطلب والإرادة متحدين، لو آمنت بأن الطلب والإرادة متحدتين، إذا قلت لك أختار الشق الأول، شو الشق الأول؟ الله تعالى كلف أبا لهب بالإيمان لكن لم يرد منه ماذا؟ الإيمان. أقول لك إذا لم يرد منه الإيمان يعني لم يطلب حقيقة منه الإيمان، لأن الطلب والإرادة ماذا؟ متحدين. أما إذا قلت بأن الطلب والإرادة متغيرتين، فالله تعالى لم يرد منه الإيمان لكنه طلبه، لم يرد الإيمان لكن ماذا؟ طلبه حقيقة، فيكون أمرا جديا أو لا؟ طلب حقيقي. هذا الكلام النفسي، هذا سمعنا كلام النفسي سابقا.
قلت حين كلام في إذا كان مريدا،
ده الشق الأول لم يكن مريدا، يعني الأشعري للأشعري
وزان وزان امتحان يعني صار
ما وزان وزان امتحان على رأي من؟ على رأي من يقول بأن الطلب متحد مع الإرادة. أما إذا قلنا بأن الطلب مغاير للإرادة، فالإرادة منفية لكن الطلب ما زال موجودا، فهذا أمر وأن لم يكن مرادا حقيقة لكنه مطلوب حقيقة، فلم يعد ماذا؟ أمرا امتحانيا. أنا شفت أغلب المحشين ما صوروا البحث على البيان، راحوا على بحث آخر. نحن عم نستدل الأشاعرة صح؟ هذا دليل للأشاعرة، بدنا نعرف كيف ينتج قول الأشاعرة. ينتج قول الأشاعرة بهالطريقة، أنه الأشعري يقول لو قلنا باتحاد الطلب والإرادة للزم من ذلك أنه شو؟ أنه يلزم من ذلك بطلان تكليف العاصي. تقول له لماذا؟ يقول لك لأنه هذا العاصي عندما أمر هل هناك إرادة حقيقية أو لا؟ إذا قلت لا إرادة حقيقية لم يعد أمرا جديا، وإذا قلت أنه هناك إرادة حقيقية فكيف وقع العصيان؟ وهل يتخلف مراد الله عن إرادته؟ بغض النظر ما فوتناش إسب متاهات أنت الآن، ليش فوت متاهات؟ إن قلت طب شو الحل؟ يقول لك الأشعر الحل هو أن تقول بأن الطلب والإرادة ماذا؟
مغايرتين.
فالله تعالى أراد منه أراد طلبه الحقيقي أن يطيعه لكن لم يرد منه الطاعة. فالله طلب حقيقة لكن لم يرد حقيقة، فتغير الطلب والإرادة، ولا يكون حينئذ الأمر فارغا عن مضمونه. الماتن في مقام الجواب عن هذا الإشكال، طبعا حصور جواب الماتن مغفلا كل البحث عن موضوع الإرادة الذاتية حتى نفهم العبارة وننتهي من البحث، بعدين نفوت مع مسألة الجبر والتفويض. الماتن رحمة الله تعالى عليه ماذا يقول لنا؟ يقول الماتن الإرادة على قسمين كما تقدم معنا سابقا، عندنا إرادة إنشائية وعندنا إرادة ماذا؟ حقيقية. قلنا سابقا الإرادة الإنشائية هي عبارة عن ماذا؟ عبارة عن إنشاء الطلب، هذا هي نفس الاعتبار، نفس الإنشاء الطلب، هذا هو الإرادة الإنشائية. أما الإرادة الحقيقية فهي ذلك الشوق النفسي عند الإنسان. افترض مثلا هذه الإرادة الحقيقية تنقسم إلى كم قسم؟
قسمين.
إرادة حقيقية تكوينية وإرادة حقيقية ماذا؟ تشريعية. إرادة حقيقية تكوينية حيث يتعلق غرض المريد بأن يحصل هو مطلوبه بنفسه. أما الإرادة التشريعية حيث يكون المريد مريدا لتحصيل مراده بتوسط من؟ بتوسط الغير. ففي المقام عندنا نحوين من الإرادة، نيت حقيقية، ها؟ إرادة تشريعية وإرادة ماذا؟ تكوينية. الإرادة التكوينية هي عبارة عن أن هناك إرادة حقيقية في أن أنا أحصل المطلوب بنفسي بتحريك من عضلاتي أنا. أما الإرادة التشريعية فأريد أن أحصل المطلوب لكن عن طريق وسط ماذا؟ الغير. يقول المات نحن نختار الشق الثاني. شو الشق الثاني؟ لا مش الشق الثاني بالإشكال الجماعة،
إرادة حقيقية
بأن هناك إرادة خلف الأمر. يعني شو قالوا إشكالهم؟ كان رددون بين أمرين، إما لا إرادة أو هناك إرادة. نحن نختار الشق الثاني وأن هناك إرادة، لكن هذه الإرادة هي إرادة تشريعية لا تكوينية، والإرادة التشريعية لا يلزم منها ماذا؟ لزوم تحقق المطلوب. فإن المراد لا ينفك عن الإرادة التكوينية، ويعقل انفكاك عن الإرادة التشريعية. كثرنا المعلومات؟ بلي. فرصة البحث. والله يسامح لو ألماتها المطلب هالأد كمش الحد، لكن الماتن خفاد بمسألة أخرى. خلينا نقرأ العبارة أن لهذا الحد، وطبعا نؤفي بعض العبارات اللي ذكرها الماتن، بعدين ندخل بموضوع نعمل مقدمة لبحث الماتن أنه شو سبب صار بعدين مشكلة عند الماتن في هذا البحث فعلا. خلينا نقرأ العبارة بس أنه حتى نكون خلصنا الأشاعرة، بطل كلامنا مع الأشاعرة، فكلامنا بحث فلسفي، كنا بعلم الكلام صرنا بالفلسفة. أما الإشكال فهو أنه يلزم بناء على اتحاد الطلب والإرادة في تكليف الكفار بالإيمان، بل مطلق، شفتها شو عبارته، بل مطلق أهل العصيان في العمل بالأركان. الكفار خصهم بماذا؟ بالإيمان. ليه؟ لأنه بناء على عدم تكليف الكفار بالفروع. بل مطلق أهل العصيان في العمل بالأركان، إما أن لا يكون هناك تكليف جدي، وإن لم يكن هناك إرادة، حيث أنه لا يكون حينئذ طلب حقيقي. لأنه أنتوا قلتوا ماذا؟ لأنكم قلتم بأن الطلب متحد مع الإرادة، فإذا لم يكن هناك إرادة حقيقية إذن لا طلب حقيقي. إما أن لا يكون هناك تكليف جدي إن لم يكن هناك إرادة يعني حقيقية، حيث إنه لا يكون حينئذ طلب حقيقي باعتبار أن الطلب عين الإرادة عندكم، واعتباره في الطلب الجدي من اعتباره، واعتبار الطلب الحقيقي يعني اعتبار كون الطلب الجدي ناشئا عن طلب حقيقي ربما يكون من البديهي. ما في طلب من دون إرادة جدية وطلب حقيقي. وإن كان هناك إرادة فكيف تتخلف عن المراد ولا تكاد تتخلف؟ إذا أراد الله شيئا يقول له كن فيكون. أما الدفع يعني نختار الشق الثاني، أما الدفع فأننا نختار الشق الثاني وأن هناك إرادة حقيقية لكنها إرادة تشريعية، والإرادة التشريعية تنفك عن المراد وليست كالإرادة التكوينية. وأما الدفع حأفي عبارات، فهو أن استحالة التخلف إنما تكون في الإرادة التكوينية دون الإرادة التشريعية، وما لا محيص عنه في التكليف وهذه الإرادة التشريعية لا التكوينية. نقطة على السطر، خلصنا البحث من الأشاعر. ماتن خبركم شو صار مع الماتن هلا. ماتن وقت ما كتب فرق بالإرادة التكوينية التشريعية، فسر الإرادة التكوينية بماذا؟ بالتعريف الفلسفي. هو ماذا؟ العلم بالنظام على النحو الكامل والتام. يعبر بعضهم بالأصلح. وعندما فسر الإرادة التشريعية العلم بما بالمصلحة في فعل المكلف، الفعل المكلف به يعني، فأرجع الإرادة إلى ماذا؟ إلى العلم. وعلم الله تعالى وإيش؟ حينئذ الله تعالى يعلم بكل شيء أو لا يعلم بكل شيء. حينئذ سؤالنا لك، عندما كلف الله تعالى أبا لهب، تأملوا معي بس، عندما كلف الله تعالى أبا لهب بالكوب الإيمان، هل كان الله تعالى يعلم أن أبا لهب يكفر أو لا؟ ها؟ يعني هل كان يريد إيمانه تكوينه أو لا يريد إيمانه تكوينه؟ تكوينه غير التشريعات التشريعية. على إذا فسرنا الإرادة بأنها علم، طب كل مورد يعني هناك إرادة تكوينية، في كل مورد يكون هناك ماذا؟ أنا بحاول صور الإشكالية، لكن كيف حلها بعدين؟ حنحاول نحلها. إيش دل بال المشكلة أتت بأنه شو يا أخي هذا؟ لذلك شو المتن شو يقول لك؟ يقول لك بكل مورد هلا، أي واحد من جنابكم هلا جنابه هذا عندما يكلفه الله تعالى بصلاة الصبح، الله يعلم أنك حصل لي أو ما حصل لي أو لا؟
يعلم.
يعني الإرادة التكوينية ماذا؟ يا أما تكون أنك تصلي، يا أما التكوينية ماذا؟ أنك لا تصلي. وين تكون مختار؟ أنت مقهور لإرادة الله تعالى التكوينية، أنت دائما وأبدا مقهور لإرادة الله تعالى ماذا؟ التكوينية. وهنا بدأ بمشكلة ماذا؟ الجبر الأخندي. جبر الأخندي بالي، بعضهم يسميه جبر الأخندي، هذا ما الأخند اللي هو عبارة. طبعا جبر عند الأخند هذا رح نصله إن شاء الله تعالى يوم السبت، هي فكرة نحن طرحناها في البحث العقائدي، أصلها عند أهل العرفان ومشاكل ذلك، هي موضوع التمايز الذاتي، وأن السعيد سعيد في بطن أمه، والشقي شقي في بطن أمه، والناس معادن كمعادن الذهب والفضة فعلا، وأنه لا يسأل لماذا الحمار، لا يسأل لماذا الكافر كافر، كما لا يسأل لماذا الحمار حمار فعلا، فإن كفر الكافر ماذا؟ ذاتي له، كما أن إيمان المؤمن ماذا؟ ذاتي له، والذات لا يعلل فعلا. قبل الورود في هذه الأبحاث كلها حنصلى نحن إن شاء الله تعالى قبل أن ينكسر القلم في المقام. طبعا ماذا اللطيف بعد ما يذكر كل هالعبارات شو يقول لك انتهى الكلام في المقام إلى ما ربما لا يسعه كثير من الأفهام. لا بأس، ما أدري واقعا، نحن بس نعمل مقدمة بس موضوع بحث الإرادة، وبعدين نحاول نصور إشكالات بالضبط لعله يتوضح الصورة أكثر في هذا البحث. فعلا لا إشكال بأنه المعروف بين الشيعة إلى زمن الشيخ المفيد أنهم كانوا عندما يريدون أن يفسروا الإرادة كانوا يفسرون الإرادة بأنها صفة فعل عند الله تعالى، وبيانه كما ورد في رواية أهل البيت بأنه إذا واحد لاحظ الإنسان كإنسان عنده مثلا شوق إلى الفعل، عنده علم بالفعل وشوق إلى هذا الفعل، وعنده عزم نحو هذا الفعل، هذا العزم نحو الفعل بيعبر عنه بالروايات الإرادة من الخلق الضمير. الإرادة من الخلق ماذا؟ الضمير. هذه النية العزيمة، العزم نحو إتيان الفعل، هذه هي ماذا؟ الإرادة. بل رواية يعني ما رضا أتصور، هذا لا إشكال فيه. لكن بالنسبة لله تعالى ورد في الأخبار أن إرادة الله تعالى هي ماذا؟ هي فعله سبحانه وتعالى. فيكون حينئذ الإرادة منا نحن هذه العزيمة، ومن الخلق ماذا؟ الفعل فعلا. فلاسفة منذ الأزل
من خلق الفعل والعزيمة،
لا من الخلق الضمير العزيمة، ومن الله تعالى إرادته هي فعله. والروايات في ذلك مستفيضة، حتى سيد الخوب الذكر عنده عبارة بالمحاضرات يقول فيه، يقول يا أخي فيش رواية واحدة تقول الله عنده إرادة ذاتية، يا أخي جيبونا رواية معارضة. ما في شعار من شعائر أهل البيت يعرفه كل مؤمن في تلك الأيام، وكان أهل البيت يسألون، هلأ أخبركم بعدين شو كان يصير مع أهل البيت، بس كان من شعائرهم المعروفة أن الإرادة هي صفة ماذا؟ فعلية. والروايات في ذلك مستفيضة فعلا. في زمن الشيخ المفيد رحمة الله تعالى عليه ينقل عبارة الشيخ المفيد في أوائل المقالات، يقول أن الشيعة كلهم تقول بأن الإرادة صفة فعلية إلا من شذ عما قريب. بلش تدخل على الطائفة ماذا؟ فكرة جديدة بأنه شو؟ أن الإرادة ليست صفة فعلية. إذا واحد يرجع بجذور هذه المسألة للسابقين يجد أن هذه المسألة مأثورة عن فلاسفة اليونان، مأثورة عن فلاسفة اليونان، وأنه عند ترجمة الفلسفة إلى اللغة الفارسية وبعدين من الفارسية إلى العربية، بغض النظر عن هذه المسائل الفلسفية، عندما ترجمت الفلسفة إلى اللغة العربية، إلى لغة العرب، سواء كان المترجمين هم بزمن بني أمية، هذا خالد بن يزيد الأموي يعتبر هذا حكيم بني سفيان، هذا عقل واحد فيهم، هذا كان هذا الرجل، وهذا كان يترجم فلسفة. بعضهم يتوهم أن ترجمة الفلسفة كانت في زمن مين؟ زمن المأمون فقط. مشتبه، هو من يقول بأن الترجمة بدأت في زمن المأمون مشتبه، قل له أنت مشتبه. الترجمة بدأت بزمن الأمويين، ما انتظرت حتى أتت الدولة والخلافة العباسية فعلا. بعد مع أيامها، على كل حال على أيام الأمويين بدأت ترجمة الفلسفة تدخل أفكار كثيرة، لذلك تشوف الصادق عليه السلام كان يناقش مثل الجاحظ والضيصاني وكذا، يناقشهم بأمور ماذا؟ يسألوا عن الماهية والإنية، يسألوا الإمام الصادق أبو جعفر الصادق يسأل عن ماذا؟ عن ماهية وإنية، يسألوا عن الحركة وعن الكذا ويقولون الحدوث ومشاكل ذلك، بتكلم اصطلاحات موجودة قديم ومشاكل ذلك كلها كانت مطروحة على الإمام الصادق عليه السلام اصطلاحات. لكن برز بشدة طبعا بزمن الصادق أيضا طرحت هذه الإشكالات، أن الإرادة هي صفة الذات وأن إرادة الله تعالى هي علمه، وكان الإمام ماذا يرد، لكن برزت بشدة بزمن مين؟ الرضا عليه السلام صلوات الله تعالى عليه، وأيضا كان الرضا عليه ماذا؟ عليه السلام يرد. ودائما وأبدا كان الفرق بين بين يعني كانت النتيجة الأساسية، هذه كتير نقطة مهمة في فهم الروايات، كانت النقطة الأساسية في ذهن الإمام البدويين فيها عن الله تعالى هي فعله تعالى. هل فعل الله تعالى لازم لذاته أم أن فعل الله تعالى ليس لازما لذاته؟ هل الفيض دائم أم أن الفيض غير دائم؟ شو مقصودنا دائم؟ يعني حدوثا وبقاء. هل فيض الله تعالى دائم؟ ونسموه دوام الفيض. شو مقصود دوام الفيض؟ يعني فيضه لازم لذاته، حيث كانت الذات كان هناك ماذا؟ فيض. مثل حنفية وشيل له هذه الجلدة، أي بدي لحالة تسقط الماء. منذ كان الله كان ماذا؟ كان فعل، ففعله لازم لذاته. وأهل ليش؟ لأنه إذا كان الله تعالى قدرته ذاتية وعلمه ذاتي وإرادته ذاتية، شو بعد فيه؟ شو بعد فيه حتى يفعل؟ شو حكمته؟ شو العلاقة بالعلم هذا؟ إذا رجعت الحكمة للعلم لا بأس. إذا العلم ذاتي والقدرة ذاتي وإرادة ذاتية، يعني الفعل ماذا يكون؟ لازم لذاتي. الفعل يكون لازما لذاته فعلا، ما أن فعله يحتاج إلى ما يسمى باصطلاح الآن العلماء يقولون أعمال السلطنة، ما بدو لأعمال سلطنة ولا شيء، فقط فعل ماذا؟ لازم للذات. رواية عن الرضا صلوات الله تعالى عليه بيقولوا لو كان مع الله في أزله شيء لبطلت الخلقة. شو قصده لبطلت الخلقة؟ مين خلقه لهذا؟ إن الله عز وجل إذا العقل الأول قال لله أنت ما خلقتني أنا لازم لذات، هل الزوجية تقول الأربعة أنت خلقتيني؟ أو الزوجية تقول لو قدر للزوجية أنت تنطق ماذا قالت الأربعة؟ قالت أنا غصب عني موجود جنبك مو بإرادتك. لو قدر الله للزوجية، نحن دائما نتكلم عن الأربعة كأنها ماذا؟ هي الأساس، لكن لو قدر الله للزوجية أن تنطق ماذا قالت الزوجية للأربعة؟ أنا موجود جنبي غصب عني، ليش أصلا ممكن أن تكوني من دوني؟ لكن علاقات زوجية الأربعة هكذا، أنا أصلا لازم للذات، مش أنت خلقتيني وأوجدتيني.
فالفعل كذلك
هم فعل الله يدخلك. أنا جبت في أربعة وزوجية أحسن ما أتجرع على الله تعالى بالألفاظ. بس هذه النقطة لبالي. توضيح المراد لطيف، عنده هيك عبائر توضيح المراد، بس أنا ما بستحي أنقلها صراحة. بس شوفوا عنده توضيح المراد للسيد الطهراني، الطهراني مو الطهراني، في واحد طهراني ذاك، توضيح المراد على كل حال اسم الكتاب توضيح المراد، مو الطهراني
ال
إيه مو في طهراني ما ال شيء معرف اسمه معرفة الإمام معرفة الله اسم الكتب هكذا ما أدري غير هذا، فذاك واحد ثاني عم نتكلم عن توضيح المراد فعلا في المقام. فعلى كل حال فكانوا أهل البيت يجابهون بأن الإرادة صفة ذات، وأهل البيت كل حياتهم كانوا يقولون بأن إرادته ماذا؟ فعله سبحانه وتعالى. طول عمرهم كانوا يصرون على هذه النقطة أن إرادة الله تعالى هي فعله ليست عين وليست عين ذاته فعلا. لكن لسبب أو لآخر بدأ المنهج العقلي الفلسفي يسود على الطائفة، حتى بدأ التسرب. عم نتكلم نحن أنه الشيخ المفيد بالقرن الخامس للهجري يقول إلا من شذ عن قريب، وحياتكم في القرن الثامن للهجري، في القرن السابع للهجري صار هو المشهور بين الإمامية، وبعد ذلك كاد أن يكون إجماعا. يعني عم نتكلم بالقرن الخامس شيخ المفيد، بعد قرنين من الزمن يعني صار. شو هو هذا؟ هذا هو المبنى، هذا الذي كان شاذا في تلك الأيام بسبب الابتعاد عن الروايات وعدم النظر فيها أبدا، صار المنهج العقلي السائد. منهج العقلي مال مين؟ مال أبي علي سينا. بعد ذلك في مستقبل قريب سوف يأتي المحقق نصير الدين الطوسي ويدخل رسميا إلى العلم الكلام ماذا؟ مباني أبي علي سينا، مباني أبو علي سينا، يدخلها مثل ما هي على على علم الكلام. لذلك عمل مقدمة منطقية ثم فلسفة ثم جعل البحث الكلامي كشو
متفرع
على الأبحاث الفلسفية والمنطقية في كتابه التجريد، تجريد المنطق وتجريد الفلسفة وتجريد الاعتقاد فعلا. وكتب العلامة الحلي جوهر النضيد على المنطق، وكتب كشف المراد على قسم الفلسفة والعقائد فعلا. وافتحوا الكتب كلها في تلك الفترة، كتب نصير، كتب وش اسمه ابن ميثم البحراني، كتب العلامة الحلي، كتب الفاضل المقداد، كتب أي واحد يشوفه بهذه الفترة. أنا عندي كتب كثيرة بهذه الفترة وكتبت نفس المنهج، نفس الطريقة، نفس التفكير فعلا في هذه الفترة فعلا. هو التوسع في أبحاث التوحيد والعدل بكثرة مع إدخال ماذا؟ إدخال مباني فلسفية كثيرة فعلا في المقام. هذا كان شو؟ كان دخول بوضوح لفكر الشيعة الإمامية. أن حتى قديش شبهة شديدة يا موالينا، صوروا العلامة المجلسي يقول إرادة فتاة، صور أنت هيك، صور قديش شبهة شديدة أن واحد مثل العلامة المجلسي وسط معه هكذا يقول. نحن على كل حال هذه الأبحاث حققناها مفصلا في بحثنا العقائدي وعملنا قراءة مفصلة لها في المقام، لكن أريد تنبيهكم لشغل. هناك دعوة أن الفلاسفة مختلفون في تفسير الإرادة. هذه الدعوة أنا لا أراها مصيبة للواقع، هذه الدعوة مجانبة للواقع. هم يختلفون بالتعابير والنزاع بينهم لا يعدل الألفاظ. هذا ابن اللطيف السيد الطبطبائي الله يرحمه في البداية والنهاية يقول ما في إرادة ذاتية، الإرادة صفة فعلية. تشعر ماذا؟ أن هو شو؟ نصر الروايات. لكن هو يعترف في حاشية له على الأسفار بأن نزاعي مع الفلاسفة نزاع لفظي. وإلا السيد الطبطبائي قال بدوام الفايض مثله مثل مين؟ مثل كل الفلاسفة. كيف إرادة صفة فعلية وتقول بدوام ماذا؟ دوام. ما يركبوا مع بعض، نقيدان لا يجتمعان مولانا، نقيدان لا يجتمعان. أنك تقول بدوام الفاضل والإرادة ماذا؟ فعلية. على كل حال هو صرح، بديش حالي مديش تأويلات كثيرة وعباقرة وجهابزة. مرة أرسلت لبعض بعض الإخوان هذا العبارات هذه، واحتج علي بمقالة لأحد طلاب السيد الطبطبائي أنه كيف عم يصور مطلب، فبعثت له عبارة السيد الطبطبائي بحاشيته على الأسفار، فقال لي أبدا أول مرة أشوف هيك عبارة. قلة المطالعة، قلة التدبر، هذا كله، هذا كله فقط حبك الشيء يعمي ويصم بعض الأحيان. على كل حال بغض النظر عن هذه النكات، النتيجة بدنا نقولها في المقام بأنه طبعا في بعضهم بيعبر بكلمة الحب والابتهاج والعلم بالذات وعلم بما في الفعل من مصلحة، العلم بالنظام الأتام، ينكر الإرادة الذاتية. أبدا ما شئتوا فعبروا، بس كلهم هم يؤمنون بماذا؟ بأن الإرادة هي صفة من صفات ماذا؟ ذاته تعالى، كلها من إرادة صفة ذاته تعالى، وأن فعله تعالى ماذا؟ لازم لذاته. وهنا تكبر مصيبة أخرى. شو المصيبة الأكبر؟ هذه وصل لها النكتة هذه. إذا كان علم الله تعالى ذاتيا، الله بيعلم بالغيب أو لا يعلم بالغيب؟ هل معلوم ينكشف عن العلم؟ وعلمه علة صدور الفعل. ها شو صارت الإرادة؟ علمه صار عنده قدرة وعلم وماذا؟ وفعل. القدرة وعلم، لأنه صارت الإرادة هي مرتب مراتب العلم، صارت قدرة وعلم يصدر الفعل. شو صار حينئذ؟ الله تعالى قدر علم الفعل، ماذا يكون حينئذ؟ واجب الصدور
في كلها.
واجب الصدور. ومن هنا نقع بمشكلة كبيرة. نحن عادة عندما نناقش الأشاعر بيقولوا أنت الله يعلم أنك غدا سوف تنام على صلاة الصبح أو لا يعلم. هل يمكن لك أن تصلي الصبح غدا؟ إذا كان علم الله تعالى، طالما أن علم الله تعالى ينكشف جهلا، فإذا شو؟ سوف أصلي. نحن شو نجاوب عادة هذا الإشكال؟ نقول وعلم الله تعالى كاشف لا موجد. بس فلاسفة يجاوب الجواب؟ جواب ها؟ في نجاوبك جواب الفلاسفة؟ ما أنا عنده العلم موجد، كيف العلم كاشف؟
علمه كعلم وكاشف.
يعني العلم يعني اعتبارات هي يا مو اعتبارات لا ابدا ابدا مو اعتبارات العلم علم بالنتيجه هو في تكثر في الذات هذا العلم هو الموجد وهذا هو النقطه اللي خلت الماتن ماذا يقول هالعباره فبيقول لك في كل مورد هناك اراده تشريعيه وهناك اراده ماذا تكوينيه فإذا تطابقت إرادة التشريع مع التكوينية شو بتكون أنت مطيع قطعا وإذا تخالفت تكون ماذا عاصي فالله يريد منك تشريع عن الصلاة ويريد منك تشريع عن الإيمان باعتبار أنك أنت الكافر وهذا المؤمن فيريد منك ماذا الصلاة ويريد منك الإيمان توافقت الطاعة توافقت إرادته التكوينية مع إرادة التشريعية شو بتصدر منك غصب سوف تصدر منك الصلاة على كل حال
غصبا
عنك شو الغصب عندك الآن تصدر منك الصلاة قطعا لأنه بعدين حيحاول أن أوجهها مش غصب عنك تصدر منك الصلاة على كل حال أنت أريد منك الصلاة تشريعية أريد منك الإيمان تشريعيا لكن إرادة التكوينية تأبى أن تؤمن شو يكون حينئذ غصب عنك مش غصب عنك أنت لن يصدر منك الإيمان قطعا شوفوا العبارة يقول فإذا توافقتا فلا بد من الإطاعة والإيمان وإذا تخالفتا فلا محيص عن أن يختار الكفر والعصيان. وهذا هو شو يسبب ماذا شبهة شو شبهة الجبر شبهة الجبر. فلاسفة طول عمرهم عندما تسألهم طب تقول لهم إرادة الله قدرة الله تعالى ماذا ذاتية علمه ذاتي إرادته ذاتية فالفعل لازم للذات. فالله تعالى فاعل بالاضطرار أو بالاختيار هل الله يمكن أن يترك فعله ها؟ هل يعقل أن يترك الله تعالى فعله أو لا ها؟ طالما العلم ذاتي والقدرة ذاتية والإرادة ماذا ذاتية 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 يعني موجودة وما فيها غير مقابل الإبطال فإذا القدرة ذاتية والعلم ذاتي وإرادة ذاتية هل الفعل منفك عن الذات أو لا لا ينفك الفعل عن الذات فإذا أنتم تقولون بأن الله تعالى فاعل بالاضطرار مو فاعل بالاختيار شو جوابهم الدائم يكون لك يكفي لصدق عنوان الفاعل المختار أن تكون مقدماته من مقدماته الإرادة
كيف
يعني ها
كيف يعني مقدمة
الله تعالى عندما فعل الفعل هل فعل الفعل عن علم بما في الفعل بمصلحة أو لا هذا هو اختيار بعبارة أخرى ليس من لا يشترط لصدق عنوان الفعل الاختيار انفكاك إمكانية انفكاك الفعل عن الفاعل بل يصدق عليك مختار حتى لو كان الفعل ماذا ملازما لك لكن شو طالما أن أحد مبادئه الإرادة هي العلم
مقدمات اختيارية
من اختيارية مقدمات علم عم يقول لك ذاتي شو بيك انت تدخل باختيارية علم الذاتي عم نحكي عن الله عز وجل مبدئيا بعدين حنحطه على البشر بعيد العبارة واضح العبارة هاي الفلاسفة ولا لا فلاسفة ماذا يقولون لا يشترط لصدق عنوان المختار أن ينفك الفعل عن الذات حتى لو كان الفعل ملازما لذاته تعالى لكن يبقى يصدق على الله أنه مختار لماذا؟ لأن من مقدماته الإرادة وكل ما كانت من مقدمته الإرادة يكون ماذا؟ فعلا إراديا اختياريا طب بالبشر شو نسوي فيهم؟ نفس الشيء طالما أن مقدمات فعل البشر الإرادة يكون فعله ماذا؟ إرادي الماتن حاول يجيب نقطة أخرى الماتن هذا الجواب ما أقنعه فحاول ماذا يفعل؟ يأتي بنقطة أخرى للجواب.
وش تفسير الإرادة للناس؟
عند الناس هذا الضمير هذا النية العزم.
العزم.
هذه العزم التي يستتبعها الفعل مباشرة، أن الشوق أعلى مراتب الشوق التي يستتبعها صدور الفعل خارجا، التي يكون بعدها وقوع الفعل قهريا فعلا. هذا البحث سوف يأتي ماذا معنا غدا، ونبدأ بماذا؟ ببحث موضوع أن التميز الذاتي بين الخلق فعلا. نرجع نصور كلام المادر كيف عم يدفع شبهة الجبر أولا، وكيف ما أقنعوا هذا الجواب كثيرا فدخل وين؟ ببحث بحث التميز الذاتي بين الخالق، وأن الكافر كافر كما أن الحمار حمار، وإذا كما لا يسأل عن لماذا الكافر حمار حمار لا يسأل لماذا الكافر كافر. والحمد لله. إيه نحن حنتعرض إن شاء الله تعالى وقت الطينة، شوف هل تدل أو تدل على هذا.